الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، لا يشركون ما لا يخلق شيئا الآية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لماذا جاء بها المصنف؟ نعم، بعد أن جاء يعني في باب الاستعاذة والدعاء وبين حال الداعي، أراد أيضا أن يبين حال المدعو، وكذلك أيضا ليبين بطلان الآلهة التي تدعى وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند مسألة سماع الأموات، وقد حلت الأخوة على الكتاب، وبودي أن مثل هذه الكتب تقتنى لأنها ليست يعني بالمرهقة. يعني بعض الكتب أحيانا الإنسان يجد في نفسه مشقة في شرائها وحفظها وتخزينها، إذا كانت يعني إذا كانت كثيرة أو كبيرة، لكن مثل الكتب يعني الصغيرة اقتناؤها أحيانا يكون مناسبا، حتى لو كان الإنسان يعني سيستفيد منها مرة مثلا أو نادرا. فيما يتعلق بمسألة سماع الأموات، هذه المسألة حصل فيها خلاف، وهي مسألة عقدية، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن بعض المسائل العقدية فيها خلاف، ليس كما يظن بعض الناس أن كل مسائل العقيدة ما فيها خلاف، هذا غير صحيح. أصول الاعتقاد ما في خلاف، أصول الإيمان، مسائل المجمع عليها، مثلا ما يأتينا أحد ويقول أن لماذا تشنعون على الأشاعرة وهم خالفوا في العقيدة والعقيدة فيها خلاف، هذا باطل الكلام، لأن هذا خلاف لما أجمعت عليه الأمة، ودلائل الكتاب والسنة فيه قطعية. لكن في مسائل مثل مسألة سماع الأموات ويعني بعض المسائل الأخرى في تفسير بعض الآيات، فهذه من فروع العقيدة والخلاف فيها لا يضر، ولكن واجب أيضا على طالب العلم وعلى كل ملتزم بالسنة أن يصير إلى القول الذي يظهر له أنه هو الحق من جهة دلالة الكتاب والسنة، وأيضا الآثار يعني الصحابة رضي الله عنهم. فهذه المسألة مما اختلف فيه، هل الأموات يسمعون أو لا؟ وبعض أهل العلم قالوا إنهم يسمعون، وكثير من السلف يرون أنهم لا يسمعون، وهذا يعني من أراد أن يتتبع المسألة يرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب الألوسي، أو يرجع إلى تفاسير أهل العلم عند الآيات التي فيها مسألة عدم سماع الأموات. فالقول الراجح والله أعلم أنهم لا يسمعون، يرد إشكال على هذا الحديث، طبعا على هذا القول، طبعا هذا القول الأدلة عليه كثيرة كثيرة جدا، منها إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، ومنه قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. يعني الآيات كثيرة والله الحمد في هذا الباب، ولذلك يعني استعراضها يكفي هذا ما ذكرناه. لكن يرد على هذا القول إشكالات هي التي جعلت الطائفة الأخرى من أهل العلم ترى أن الأموات يسمعون. من أشهر ما يستدلون به حديث قرع النعال، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا انصرف عنه مشيعوه فإنه يسمع قرع نعالهم، وأيضا يستدلون بحديث قتل بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كلم قتل المشركين في بدر وحصل الحوار الذي بينه وبين عمر، فهم يستدلون بهذا، ويستدلون بأحاديث السلام على القبور، ويستدلون بحديث أيضا أن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا يرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وهذا الحديث صححها ابن عبد البر وكذلك ابن القيم، والحديث فيه ضعف، ولو صححه يعني هؤلاء الأئمة فيه ضعف. وعلى كل حال حتى لو احتمل الحديث للتحسين أو التصحيح أو القبول، فإن الجواب عن هذا الحديث على فرض صحته أنه لا يلزم أنهم يسمعون كل شيء. وهذه قاعدة، قاعدة في هذه المسألة وغيرها، أن الأمر الذي دلت عليه الأدلة وتكاثرت وصار أصلا، إذا أورد عليه دليل معارض يحتمل أن يكون هذا الدليل المعارض خاصا بحالة معينة أو ما شابه ذلك، فإنه يحمل عليها. ومثل قرع النعال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الميت يسمع قرع نعالهم فقط، وما سوى ذلك يبقى على الأصل، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، وأهل القبور لا يسمعون. وبالنسبة للسلام على الأموات فهذا مشروع للأحياء، وليس فيه دلالة على أن الأموات يردون. أنت إذا ذهبت إلى المقبرة أو مررت بالمقبرة أو جئت عند قبر تسلم، لكن لا يعني هذا أن الأموات يردون عليك. فإن قال قائل يعني ما فائدة السلام؟ السلام سنة وامتثال للشرع، وأيضا فيه نفع للميت، لأن السلام معلوم أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه الذي يسلم عباده كما قيل في معنى السلام. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال في حياته السلام عليك أيها النبي، وهو لا يكون حاضرا. فهذا على كل حال مما يجاب عنه في هذه المسألة. وبالنسبة للقتلى بدر، يعني هو يمكن من الأدلة أيضا القوية عند هؤلاء، لكنه لا يقوى على معارضة القول الأول وأدلته الصريحة في القرآن. لأن عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم قتل المشركين، قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها وهل يسمعون؟ يعني عمر قرر الأصل الذي يعرفه، وهو أنهم لا يسمعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أنت يا عمر يعني أخطأت في اعتقادك، قال له أبدا، قال إنهم الآن يسمعون. كلمة الآن صريحة في أن هذا السماع مؤقت وخاص. قال إنهم الآن يسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئا. وهذا فيه دلالة أيضا على أنهم حتى لو سمعوا ما يستجيبون، كما قال الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك يقول قتادة رحمه الله، تابع الجليل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، يقول أحياهم الله، أحياهم الله له. انظروا إلى فهم السلف، قالوا يعني هؤلاء إذا كانوا يسمعون فإنها حالة خاصة، أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا وحسرة وندما. هذا باختصار على كل حال فيما يتعلق بمسألة سماع الأموات، ومن شاء التوسع فليراجع ما ذكرته من المراجع. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس الصحيح وشج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، هذه لفظة يخطئ فيها كثيرون حتى من طلبة العلم أحيانا، يقولون رباعيته ويخطئون من وجهين، بضم الأول وتشديد الياء، وهذا غلط، إن الراء مفتوحة والياء غير مشددة، رباعيته رباعيته، وهذا يقع كثيرا في بعض الألفاظ المشتهرة، تسمع أحيانا في الإذاعة وفي يعني نطق لبعض الألفاظ المشهورة خطأ، حتى يعني أحيانا تسمع لي يعني لأناس يظن فيهم أن هذه الأمور ما يعني تمر عليهم، مع ذلك يخطئون فيها. واللحن لم يزل على كل حال مع ابتعاد الناس عن الفصحى. فلما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد، يقول أنس قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يعني في الصحيحين ومعلقات البخاري وعند مسلم. ومناسبة ذكر الحديث للباب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مع قربه ومنزلته لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه ما حصل لهم في أحد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعونه بعض المشركين من المنتسبين إلى هذه الأمة لو كان قادرا على دفع شيء لدفع الضر عن نفسه، أوذي في جسده عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه بين يديه، فلم يستطع أن يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام، فهو لا يستحق العبادة ولا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يعني الأمر لله، مثل قول الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله، ومثل قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فإن الله كما تفرد بالخلق يتفرد أيضا بالأمر سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الحديث ممكن أن يكون شاهدا لمن فهم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليس لك من الأمر شيء لما قال إنهم لن يفلحوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صنيعهم قال يعني مستغربا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فالله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، هذا لله تبارك وتعالى. ويؤيد هذا الفهم هذا الحديث الذي حديث جندب في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فالله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وقوله شج ذكر ابن هشام في سيرته من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام، عتبة بن أبي وقاص هو الذي يعني حتى كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، رباعية السفلى، وجرح أيضا شفة النبي عليه الصلاة والسلام السفلى. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته وحصلت الشجة في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي جرح وجنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر فيها هو عبد الله بن قمأة. هذا كله موجود في أصلا سيرة ابن إسحاق، وهو أيضا عند ذكره ابن هشام. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال له لن تمسك النار، هذا كله مذكور في قصة غزوة أحد وذكر هذه الأسماء. أما في الأحاديث الصحيحة التي جاءت في غزوة أحد فلم يرد ذكر لهؤلاء. وبالنسبة للشج قوله يعني شج، الشج هو الجرح في الرأس خاصة ثم استعمل في غيره من الأعضاء، فالإنسان حتى لو ضرب في غير الرأس ممكن أن يسمى شج، وإلا الشج في الأصل هو الضرب أو الجرح يكون في الرأس. وبالنسبة للرباعية فهي الأسنان التي بعد الثنايا من الأعلى من الأسفل، يعني الثنايا هما الأسنان الاثنان في المقدمة في الأعلى وفي الأسفل، فما يحيط بهم من الجهات الأربع هذه تسمى رباعية، هي أربع أسنان في الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ولم تقلع من أصلها كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر أنه يعني ذهب منها فلقة وأنها لم تقلع من أصلها. ومن فوائد هذا الحديث ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم بشر، وغزوة أحد فيها من العبر وذكرها الله عز وجل في سياق من أجمل السياقات وأمتعها في أي سورة؟ نعم في سورة آل عمران الأنفال ذكرت قصة بدر، وسورة آل عمران ذكرت قصة أحد قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله السميع العليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، إلى آخر الآيات. وأحد أيضا يعني جبل له ذكريات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو يقع شمال المدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كما في البخاري: جبل أحد جبل، أو قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. ووقعت أحد حصلت في السنة الثالثة بعد بدر بفترة قصيرة، وأحد سمي بهذا الاسم لأنه كما ذكر السهيلي رحمه الله أنه لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى في سلسلة، وهذا واضح للأخوة الذين يذهبون إلى المدينة، لو نظرتم إلى أحد هو منقطع عن سائر الجبال. ومن خير من يعرف هذه القضايا على وجه التفصيل علما لا ينافسه أحد الشيخ عبد العزيز القارئ، فهو إمام في هذا الباب في معرفة آثار المدينة ومعرفة يعني بعض القضايا التاريخية والجغرافية، عنده معلومات يعني عجيبة جدا تبهر من يسمع، وله بعض الأشرطة في يعني بيان بعض الأمور. وطبعا الشيخ حفظه الله له منحة يعني ينظر إلى القضية من جهة يعني ذكر السيرة وما يستفاد منها، وليس على طريقة بعض يعني المقلدين للغرب الذين ينظرون إلى الآثار والتراث إلى أنها يعني مكسب في ذاتها. وجبل أحد من الجبال الكبيرة جدا التي يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزوة غزوة أحد حصلت في جبل أحد نعم، لكن المقتلة صارت تحت في الجبل الصغير الذي يسمى جبل الرماة، وهو يعني تابع لأحد ولكنه ليس من أصله، هو مفصول عنه والله تعالى أعلم. وجاء في بعض الأحاديث أن أحد من جبال الجنة، هذا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح ونسبه لأحمد رحمه الله، لكني ما أدري عن صحة الحديث الله أعلم. في مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة تسمية المدينة بالمنورة، وذكر الشيخ أن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، فلا وجه لتخصيص المدينة، وقال إن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة ومن أهل المدينة، ويعني الآيات التي ذكرت المدينة لم تذكر المنورة. ثم قال: لو قيل المدينة النبوية لتميزها أو لحاجة تمييزها فلا بأس. لكن في حديث يعني قد يفهم منه أن تسمية المدينة بالمنورة له أصل، وهو حديث أنس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة أضاء منها كل شيء، قال: حتى إذا ما فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، كما قال رضي الله عنه. هذا الحديث يعني كأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وحديث أنس صحيح، فهذا الحديث قد يكون فيه دلالة على هذا والله أعلم. والذي يظهر لي أن المسألة فيها سعة، لأن بعض الأخوة يعني أراهم ينكرون، إذا قال أحد المدينة المنورة أنكروا عليها، الإنكار ما يظهر، ما فيها شيء، خاصة أنه جرى على ألسنة الناس المدينة المنورة ولها أصل من جهة حديث أنس. أما القول بأن هذه مثلا مصطلح أهل البدع أو كذا، يعني أيضا المسألة فيها نظر، ما دام اللفظ نفسه ما يؤدي إلى مفسدة ولا هو يعني خاص بأهل البدع، بل الجميع الآن أكثر المسلمين ما يعرفون للمدينة المنورة، فلا حرج والله أعلم. لكن لو قال الإنسان المدينة النبوية هذا هو الأقرب، أو المدينة هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيه، الاستفهام هنا يراد به الاستبعاد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يقول إنهم لن يفلحوا، والبخاري رحمه الله بوب على هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، قال باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وذكر فيه حديثين، الأول حديث أنس هذا وهو معلق عنده، والثاني حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف أيضا في مسألة لعن المعين. يقول ابن حجر في ترجمة البخاري في شرحه للترجمة ومقصود البخاري عليه رحمة الله، يقول مقصوده بيان سبب نزول الآية، وقد ذكر في الباب سببين، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا، يعني كان البخاري يريد أن يشير إلى أنه هذه الآية سبب نزولها ما ذكره تحت الترجمة، ويقول الحافظ احتمال أنها نزلت في الأمرين في مسألة لعن المعين ومسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، قال فإنهما كانا في قصة واحدة. ثم قال ابن حجر رحمه الله سببا ثالثا، قال وهو أنها نزلت في قصة رعل وذكوان، وهم قبائل دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوا أصحابه القراء، والقصة معروفة قصة بئر معونة. ثم قال ابن حجر والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قصة أحد والله أعلم، ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فبالنسبة لقوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني إما أن يخزيهم أو ما أن يتوب، أو في الآية أيضا قال أو يتوب، ثم قال أو يتوب عليهم يعني فيسلموا، أو يعذبهم يعني إن ماتوا كفارا، يقول هذا يرجح أنها نزلت في أهل أحد والله تعالى أعلم. والآية دلت على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأمر الممنوع عنه في هذه الآية إن كان حسنا، يقول الرازي هذا الكلام، يقول إن كان حسنا لما يمنعه الله تبارك وتعالى، وإن كان قبيحا فكيف يكون فاعله معصوما. يعني هذه مسألة تشكل كثيرا على بعض المفسرين، يقولون ما دام الأنبياء معصومين فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الذي استوجب أن يقول الله له بسببه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى آخره. فالجواب ممكن أن يقال من وجوه أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان مشتغلا به، فإنه تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، وهل أشرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو ما أشرك قط عليه الصلاة والسلام، وقال اتق الله، وهذا لا يدل على أنه كان ما يتق الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهل معناها أنه يطيعهم عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا وجه من وجوه الأجوبة. وممكن أن يقال أن الفائدة من هذا المنع أنه لما حصل ما يوجب الغم والغضب مثل التمثيل بعمه حمزة وقتل المسلمين، فلأجل أن لا تؤدي مشاهدة تلك المشاهد إلى ما لا يليق من القول والفعل، نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيدا لطهارته. وقد يقال هذا من باب ترك الأفضل والأولى، فهو إن فعل فلا ينافي العصمة، مثل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وممكن أن يجاب أيضا بأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني مال قلبه إلى اللعن عليهم فاستأذن ربه فمنع، هذا كله ذكره الرازي. وهذه الاستشكالات يعني يتميز بها بعض المفسرين ويعرض عنها المشاهير من الذين يفسرون بالأثر، مثل ابن جرير ومثل ابن كثير والبغوي، لأنهم في الحقيقة لا يلتفتون إلى هذه الاستشكالات التي يعني يؤتى بها للمعارضة أو لمعارضة أصل ثابت، وكلما يعني قلت قوة عقيدة الإنسان في مسائل السنة والعقيدة كلما زادت الإشكالات عنده. والرازي ما يخفى عليكم حاله أنه عنده يعني بعض الإشكالات في الاعتقاد، لكن حقيقة تفسير الرازي يعني مفيد جدا لطالب العلم، فيه فوائد وأشياء لا تجدها في غيره، لكن يعني يستغني عنها طالب العلم ولا يضره كثيرا، ولا ينصح به المبتدأ طبعا. وأردأ منه الكشاف أيضا في هذا الباب. لكن أيضا الكشاف طلبة العلم غالبا يستفيدون منه في البلاغة وفي اللغة وفي بعض الفوائد، لكن يحترز طالب العلم من هذه الكتب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث البخاري، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. يقول الحافظ رحمه الله وهم من زعم أنه معلق، يعني الرواية الثانية، بل هو مرسل، والمرسل ضعيف كما لا يخفى عليكم، لأن المرسل من أي أنواع الحديث الضعيف، لكن من أي أنواع الضعيف، هو قسم الحالة صحيح، لكنه يلحق بإيش؟ بالمنقطع. الانقطاع حصل في أول السند، فإذا سقط كما قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى روى فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا اللعن طبعا اللعن هو معروف أن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله أو من الله عز وجل، وإذا حصل الطرد اللعن من الله فهو طرد وإبعاد، وإذا حصل من الناس إذا قال إنسان للآخر لعنك الله فإنه يسأل الله عز وجل أن يبعده عن رحمته. وأحيانا يطلق اللعن على مجرد السب كما جاء في بعض المعاجم، أن السب عموما يسمى لعنا، واللعن الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، إذا صدرت لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على نوعين. النوع الأول أنه يريد الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه أو هو مخوف، لأن اللعن من علامات الكبائر، لأن العلماء لما ضبطوا الكبائر ذكروا أن الكبيرة من علاماتها أن يرد في عقوبتها لعن، مثل لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وغير ذلك من الحديث التي ورد فيها لعن. النوع الثاني أنه يقع في حال غير مخوف، يعني يقع في حال يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجرح أحدا فيقع منه اللعن عليه الصلاة والسلام، ويكون رحمة في حق من لعنه بشرط ألا يكون الذي لعن مستحقا لذلك اللعن، وهذا دلت عليه أحاديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إنما أنا بشر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يغضب ويحصل عنده حرج. يقول فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة، وفي رواية حديث جابر قال وأجرا، اجعلها له أجرا. وهناك حديث كثيرة في هذا الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس، كلها في هذا الباب، أن فيه حالات النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فيها لكنه يجعل الله عز وجل هذا اللعن في حق من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وأجرا وإلى آخره. فإن قيل كيف يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على من ليس بأهل ويسبه أو يلعنه، كيف يتصور هذا؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه ليس بأهل عند الله، أي في باطن الأمر، لكنه في الظاهر مستوجب، والنبي عليه الصلاة والسلام هذه من مظاهر بشريته، لأنه ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. فإن قيل كيف هذه تتنافى مع العصمة، لا لا تتنافى مع العصمة، لأن الله تبارك وتعالى يجعلها إيش؟ رحمة، فهي في صالح الملعون. فالذي لعن إما أن يكون مستحقا فلا تنافي، وإما أن يكون غير مستحق فإيش؟ فتكون رحمة له. ومن الذي لا يريد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والأجر؟ لا، الجواب الثاني أن ما وقع من السب والدعاء ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب، وذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا ما كان يجري على اللسان لسان النبي عليه الصلاة والسلام مما يعني استثناه في الأحاديث السابقة، إنما يجري على اللسان ولا يراد به حقيقة اللعن. يقول إن العرب تصل كلامها أحيانا بلا نية، ومثل قول العرب تربت يداك، هم يريدون تربت يداك؟ لا، ما يريدونها. وهذا موجود عندنا يعني بكثرة، خاصة عند بعض العوام الطيبين كبار السن، أحيانا يقع منهم لعن ويريدون، يعني أحيانا إذا أعجب أحد بشخص يلعنه، يقول ما ألعنه جيد، كيف ما حدثني الوالد حفظه الله، يقول مرة جاء أحدهم محدث حديثا موعظة، يقول ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب في نجد، طبعا قصة حصلت في مدينة المجمع، يقول يعني الناس تأثروا، فخرج أحدهم يقول وهو يكفف دموعه بغترته، فقال يعني سلم عليه أحدهم، فكانت الموعظة عن بر الوالدين، فقال لا لعن أبوها الوالدين ما أكبر حقهم. تصوروا رجل متأثر يريد الآن أن يبين يعني أحسن عبارة عنده، يريد أن يثني بها على الوالدين في كبر حقهما فلعنهما، وهذا لا شك لا يريد اللعن قطعا، وهذا جاري عند العرب مثل تربة يداك وغيرها. وهذا الجواب الذي يظهر والله أعلم أنه أضعف من الأول، لأن الأول هو المتوافق مع يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللعن رحمة لمن لا يستحقه. حكم اللعن، اللعن باختصار اللعن العام للكفار والظالمين والكاذبين يجوز، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن مثل ما ذكرنا أصنافا من العصاة، الواصلة، المستوصلة، المستوشمة، الواشمة، اليهود، النصارى، لعنهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا اللعن العام ما فيه إشكال، اللعن العام لا إشكال فيه. الإشكال في اللعن الثاني وهو لعن المعين، وفيه قولان مشهوران، القول الأول الجواز، والقول الثاني وينسب إلى الجمهور وهو الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز لعن المعين، وقرر شيخ الإسلام هذه المسألة في مواضع، والمسألة خلافية. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، هذا من أدلتهم. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، هذا بالنسبة للمؤمن. فالمسلمين الأصل أنه لا يجوز لعنهم، المسلمين لا يجوز لعنهم بأعيانهم، لكن يجوز لعن من تلبس بما يوجب اللعن من الصفات مثل الواشمة والمتشبهين إلى آخره، لكن هل يجوز لعن أعيانهم؟ هذه المسألة الخلاف فيها كما سمعتم. وحتى يعني حتى الدابة إذا لعنت جاء ما تعلمون فيها من قصة حديث عمران بن حصين لما رضي الله عنه، لما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. يقول عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. سبحان الله، هذا فيه يعني أن اللعن شأنه عظيم، ولا ينبغي على الإنسان أن يكون ملعانا وأن يعود نفسه على اللعن. وبعض المسلمين الآن يتساهلون كثيرا في اللعن، ولا أريد الاسترسال في الموضوع، لكن غير مسألة اللعن بعضهم بعضا، إذا أخطأ عليه أحد في السيارة يلعنه وما يسمع، طبعا لعنة الله عليك، هذا أعوذ بالله يعني من أشد ومن أقبح الألفاظ. والأمر الثاني أن الناس اليوم يلعنون الجمادات، مثلا السيارة الله يلعنها ما اشتغلت، الله يلعن السيارة أو يلعن إطارات السيارة، أو يعني يشتري سلعة فيلعنها، هذا كله غلط. إذا كانت الدابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحجز ولا تسير معهم لأنها ملعونة، يعني يدل على أن اللعن له اعتبار شرعي، والله سبحانه وتعالى قد يجعل في هذا الأمر الملعون سوءا وأمرا ضارا، ولذلك يجب على المسلم أن يحترز في هذا الباب. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عائشة في النهي عن سب الأموات في الفتح في المجلد الثالث، قال ووقع لنا أيضا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه، أخرجه عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعل يزيد الأرجاء في قصة الخلاف الذي جرى بين الصحابة، ما فعل يزيد الأرجاء لعنه الله، وهو طبعا الأصل أنه مسلم. قالوا: مات. قالت: أستغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث، حديث النهي عن سب الأموات. طبعا هذا ذكر الحافظ في بيان أنه يعني يفرق أحيانا بين الميت والحي، فالميت يعرض عنه ولو كان مستحقا للعن حال حياته، ويستدل به على أيضا عائشة كانت ترى جواز لعن المعين لأنها لعنته. وأخرج يقول أيضا من طريق مسروق أن علي رضي الله عنه بعث يزيد بن قيس الأرجى في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك، يعني يزيد، فكانت تلعنه رضي الله عنها. طبعا عائشة فقيهة، يعني ليست من الصحابة الذين يعني لم يتميزوا بالفقه، يعني قولها حتى يحتج به إذا ما خالف يعني أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن كثيرا من الصحابة كانوا يستفتون عائشة رضي الله عنها، فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه، وجاء أيضا من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد في القصة نفسها، والله تعالى أعلم، هذا ذكرها الحافظ. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هذا يدل على أن المسألة ما ذكرته من الآثار والأحاديث أن المسألة فيها خلاف، يعني عائشة مثلا تفرق بين لعن المعين في الحال الحياة وحال الموت، وبعض السلف يرى جواز لعن المعين. وفيه بعض الأحاديث قد يستدل بها، فمثل حديث النساء المتبرجات، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصنفين ومنهما النساء، نساء كاسيات عاريات، قال: إذا رأيتمهن إيش فلعنوهن فإنهن ملعونات. فهذا الحديث يدل على جواز لعن المعين، يعني كيف أن تراها، قال إذا، علق اللعن بالرؤية، إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. وقد سألت عن هذا عددا من أهل العلم من المعاصرين، فبعضهم قال لي من علمائنا قالوا أن المقصود لعن العام، يعني قلت كيف يعني تصور فلعنوهن، يعني إذا رأيتمهن قالوا يعني يكون لعن عام، اللهم لعن المتبرجات أو كذا. طبعا هذا الجواب ينسجم مع القول قول الجمهور وهو عدم جواز لعن المعين، وبعض العلماء قالوا يدل على جواز لعن المعين، وهذا أيضا يراه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يرى أنه يجوز بدلالة هذا الحديث. وقد يؤيده أيضا ما ورد في سنن أبي داود وفي الأدب المفرد عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي جارة، فقال: جاري أذيني، أو اشتكى علي جاري عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج أثاثة أو متاع بيتك، فأخرج متاع بيته خارج الدار، ثم جاء ذلك الجار المؤذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد لعنني الناس. يعني هذا سبحان الله، الحديث هذا فيه فائدة، أن الذي يؤذي الناس ويعني يتعرض لهم بالأذى يتحمل ما يأتيه، يتحمل ما يأتيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع عن هذا المظلوم بهذه الطريقة. أحيانا إذا تسلط بعض الأشرار ما في حل إلا أنك تسلط عليهم شيئا يؤذيهم. فهذا المؤذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعنني الناس، سبني الناس، إلى آخره، يشتكي. طبعا الناس كانوا يأتون إلى صاحب الأثاث هذا: ما الذي صنع بك هذا؟ ما الذي أخرج أثاث بيتك؟ ما الذي أخرج متاعك؟ فقال: جاري، جاري آذاني. فقالوا: لعنة الله عليه، كل من مر سبه ولعنه. فتأثر كثيرا هذا الجار المؤذي وجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فهذا الحديث أيضا قد يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، أقر هذا اللعن. وهذا يعني هناك أيضا آثار كثيرة ممكن أن يستدل بها، لكن هذه المسألة باختصار. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك عن اللعن، لعن المعين، لا سيما يعني من زاد ظلمه وصلفه مثل يعني رؤوس الكفر المتسلطين، فقال يعني يجوز بل هو مشروع. طبعا طبعا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا كما ما سمعت مثل ما سمعتم أصلا نزول الآية وكونها سبب كون سبب نزولها هذا أو ذاك مختلف فيه، هل هي في أحد ولا في الدعاء على القبائل، والله تعالى أعلم. وفيه يقول المصنف أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ذكره المصنف أيضا لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام مع شرفه ومنزلته لا يملك نفع أقرب الخلق إليه، هذا واضح في ندائه لبنته وأقرب الناس إليه، فكيف بغيرهم فإنه لا ينفعهم عليه الصلاة والسلام بعد موته إذا دعي، بل حتى حال حياته إلا بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الحديث يعني دعوة الأقارب، فأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أقاربه بهذا الكلام، ويعني قد أشرنا البارحة إلى مسألة صلاة الأرحام وأهميتها. وبالنسبة لقريش في قوله يا معشر قريش، يعني قريش سميت بهذا الاسم يعني ذكر عدة أسباب لتسميت قريش بهذا الاسم، منهم من قال أن تصغير القرش وهو دابة عظيمة في البحر يمكن هذا اللي يسمونه الآن سمك القرش، هذا منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل أنها مأخوذة من القرش وهو الكسب، القرش والكسب وسميت قريش من هذا الباب. وقيل كما قال الليث قال إنهم كانوا متفرقين في غير الحرم يعني قبيلة قريش، فجمعهم قصي بن كلاب أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم حتى اتخذوها مسكنا فسميت قريش لأن التقرش والتجمع، لعل هذا هو يعني من الأقوى ما قيل في معنى قريش. والأسماء كما لا يخفى عليكم بعضها مفسر وبعضها غير مفسر، يعني لا يعرف له معنى، مثل إبراهيم إيش معنى، يعني أحيانا بعض الأسامي لا يعرف لها معنى من جهة أصلها، والله تعالى أعلم. والشاهد في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهو لا يملك شيئا ولا يغني عنهم شيئا عليه الصلاة والسلام. وفي مسألة ذكرها كثير من الشراح وهي قنوت النوازل، ولا أريد يعني أن أطيل فيها لأنها لا تخصنا في موضوع التوحيد، لكن باختصار قنوت النوازل ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة حتى تنكشف، وهل يشرع في صلاة معينة وفي كل الصلوات، صحيح أن في كل الصلوات، والنازلة المقصود بها والله أعلم يعني هي التي تكون من غير الله مثل الحروب، إيذاء المسلمين، قتل المسلمين، أما الآيات والنوازل الإلهية مثل الكسوف له صلاة، والزلازل ألحقها بعض العلماء بالكسوف وجعلوا لها صلاة مثل صلاة الكسوف، أما ما سوى ذلك مثل يعني الأوبئة الطاعون، ويعني فالصحيح أنه لا يقنت من أجلها لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أشياء من هذا ولم يقنتوا، بل بعضهم قال أنها يعني مثل الطاعون هو شهادة، فكيف الإنسان يعني يقنط في هذا الباب. والذي يقنط طبعا هو الإمام، يعني إمام أي مسجد كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين يعني اختار هذا، لأن في مذهب الحنابلة فيه خلاف طويل، والأخوة الذين راجعوا هذه المسألة أتوقع أن بعض الأخوة يعني خاصة الفترة الأخيرة مر علينا قضية قنوت النوازل، فكثير من الأخوة قرأوا أحكام قنوت النوازل في بعض الكتب، حقيقة يعني كلام كثير في كتب المذاهب ما لها اعتبار من جهة يعني السنة، تفصيلات وتشقيقات في بعض المسائل ما عليها أدلة، ولذلك الصحيح أن قنوت النوازل مشروع بالجملة، ويشرع لكل إمام ومصلي أن يعني يقنط حال يعني نزول النازلة، وهل يستمر القنوت أو لا مسألة حتى ما فيها كلام يعني قوي وواضح تحقيق لأهل العلم، هل يستمر شهرا فقط أو يزيد أو حتى ترتفع النازلة، يعني على أقوال، لكنها ما يعني المسألة ما حققت تحقيقا جيدا في كتب أهل العلم حسب ما وقفت عليه، والله تعالى أعلم. ولعل الصحيح والله أعلم أن الإنسان يقنت شهرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال قال حتى ترتفع النازلة، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد النازلة، لما بلغه الخبر قنت شهرا، ولذلك في حرب العراق لما قنت يعني الناس وقنت الأئمة جاء يعني أرسل إلي بعض طلبة العلم وبعض المشايخ قالوا يعني استمروا وقولوا للأئمة أن يستمروا في القنوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد النازلة. استغربت من هذا يعني القول لأن عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد النازلة والناس يعني استمرت الحرب قرابة الشهر وقنت وانتهى الشهر فقالوا لا استمروا شهرا ثاني بعد النازل. هذا ما له وجه الله أعلم. والمسألة محتملة على كل حال ولا يعني فيها اجتهاد ويعني تحقيق هذه المسألة يحتاج إلى استقراء وجمع الآثار لكن في كتب الفقه قليل من تكلم بتفصيل وربط بالأدلة في هذه المسألة. على كل حال هذا آخر ما يتيسر في هذا الباب. ويعني اليوم لاحظتم أننا يعني أسرعنا قليلا لأن نريد الاستدراك وإن شاء الله ستلحظون أن الأبواب القادمة كثير منها لا يحتاج إلى تطويل. يعني الأبواب الآن التي مضت فيها تأصيل حقيقة يعني القضية الشرك والمشركين ودعاء غير الله عز وجل وهذه هي المسائل التي يعني تهمنا كثيرا وسيأتي عندنا باب الشفاعة مهم جدا بعد هذا الباب الذي سيأتي. معنا الآن باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. ممكن تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم. وعن النواس
بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة.
إذا أراد الله تعالى
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة.
أو فيه عندكم واو ها؟ ولا كل النسخ ما فيها واو؟ ما فيها واو. وتكلم بالوحي ولا تكلم بالوحي؟ في ها؟ بالواو ها؟ بعض النسخ أظن فيها واو. نعم.
وتكلم أخذت
السماوات. لكن الظاهر أن طبعا أنها بدون الواو والله أعلم. لأن الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. واضح؟
نعم. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
أحسنت جزاك الله خير. هذا الباب باب قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم مناسبته أيضا واضحة وظاهرة، فهو برهان ودليل آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، لأن النصوص الدالة على كبرياء الله عز وجل، كبرياء الرب وعظمته، تتضاءل أمام هذه العظمة وأمام هذه يعني الصفات الإلهية وتضمحل عندها عظمة المخلوقات. يعني الملائكة مع عظم خلق الملائكة، يعني تعلمون وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الملائكة أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقة مثل إيش؟ مسيرة كم؟ 500 عام. تصور ما بين العاتق إلى شحمة الأذن، ما هذا الخلق؟ خلق عظيم، والسماء ملأة بالملائكة، البيت المعمور كل يوم يدخله كم؟ 70,000 لا يرجعون. خلق عظيم. ترى الملائكة يعني الإيمان بالملائكة، لماذا صار الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان؟ مع أنه ترى يعني لو لاحظتم الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، يعني اليوم الآخر غيب، ممكن أن يكون مع الغيب الملائكة مثلا، لكن خص الملائكة لو كان من أركان الإيمان، الإيمان بالغيب يدخل فيه الملائكة والإخبار بأشراط الساعة وأشياء كثيرة. خص الملائكة بالإيمان لماذا؟ مع أنه ما في يعني ما في مسألة عملية ذات يعني اعتبار كبير بالنسبة للمكلف. أنت يعني تؤمن بالملائكة نعم، لكن أثر الإيمان بالملائكة، أثر الإيمان بالملائكة عظيم جدا، لأنه يفضي إلى تعظيم الله، يفضي إلى المراقبة، يفضي إلى أشياء كثيرة. ولذلك من أعظم مخلوقات الله الملائكة، ومع ذلك هذه الملائكة يقول الله تعالى عنهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، فرج عنهم بعد الأمر الهائل الذي وقع عليهم من شدة ما يجدون إذا تكلم الله عز وجل بالوحي. فإذا خضعت الملائكة لله عز وجل والعالم العلوي والسفلي كله خضع، فهو المستحق فقط للعبادة، وما سواه لا يستحق العبادة. هذا باختصار مراد المصنف من الأتيان بهذه الآية والتبويب عليها. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يقول أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل ما عدا خواص بني آدم، طبعا استثنى مراعاة لمسألة الأفضلية بين صالحي البشر أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة. قال يحصل منهم عند كلام الله سبحانه وتعالى هذا الفزع. نعم. ويقول الشيخ سليمان رحمه الله أراد المصنف بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، أقوى من عبد من دون الله هم الملائكة. إذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى. هذا باختصار يعني سبب إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية ولهذا التبويب. قوله حتى إذا فزع، فزع عن، إذا عديت بعن معناها يعني زال الفزع، فزع بدون عن معناها حصل له الفزع، يعني فزع وفزع من قبل غيره. أما إذا عديت بعن فمعناها زال الفزع أو أخرج منها الفزع والخوف. وهذه مسألة مهمة يا أخوة في الأفعال، بعض الأفعال دلالتها تختلف بسبب ما بعدها من حروف الجر. من يعطيني مثالا؟ بل أحيانا تعرفون مسألة التضمين، يعني أحيانا الفعل يدل على معنى آخر لم يوضع له أصلا بسبب حرف الجر اللي هي الأداة المعدات التي يتعدى بها الفعل. فعندنا قضيتان، فعل له أكثر من معنى والذي يحدد المعنى هو الأداة، وعندنا فعل لا يدل على هذا المعنى أصلا لكنه دل عليه بسبب الأداة. أما الحالة الأولى مثل إيش؟ نعم، ها؟ إيه نعم، فإنه إيش الفعل؟ وين الأداة؟ لا، الأداة بعدها، هذا الأداة التي يعدى الفعل يتعدى بها. الأفعال يا أخوة
فعل يتعدى بنفسه الأفعال نوعان، فعل لازم وفعل متعدي. المتعدي نوعان، يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، واللازم أحيانا يتعدى أيضا بالأداة، يتعدى بالأداة. نعم جيد ممتاز. طيب استوى بعلى، إذا عديت بعلى وش معناها؟ ممتاز، وأنت أتيت جزاك الله خير أيضا بمثال في العقيدة. استوى على، إذا عديت الاستواء بعلى إيش؟ لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع. فإن قال قائل أليست استوى بمعنى صعد؟ نقول متى تدل على معنى الصعود؟ إذا عديت بإيش؟ بإلى، بإلى، إذا عديت بإلى تفيد الصعود. واضح؟ هذا مثال. مثل رغب، رغب أكثر بعد من معنيين. رغب أراد، رغب في يعني أحبه، أو ورغب عن، لاحظتم؟ فالأداة الآن هي التي تتحكم، وأحيانا الأداة هي التي تجعل في الفعل معنى لم يوضع له أصلا. الآن سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، إيش معنى سأل سائل بعذاب واقع؟ سأل هنا إيش معناها؟ سأل، استعلمها، استعجل. جيد، ليش قلت؟ هل في أحد يفهم من سأل أنها استعجل؟ بسبب إيش؟ بسبب الأداء. وبعضهم قال سأل هنا بمعنى كذب، سأل سائل بعذاب واقع يعني كذب أو استعجل. ما السبب؟ السبب الأداة، الأداة الباء. لكن لو قال سأل سائل عن عذاب واقع صار هو السؤال المعروف الذي هو الاستفهام والاستعلام، وهذا كثير. وقال الله عز وجل عينا يشرب بها، يعني يحطون العين على شكل مغرفة ويشربون بها، ولا يشربون منها؟ عينا يشرب بها، والصحيح يعني في ذهن السامع أن يسمع من ولا بي؟ ها؟ من. طيب ما معنى يشرب هنا؟ قال العلماء يرتوي، يرتوي بها عباد الله. إذن يا أخوة مسألة التعدية مهمة جدا للأخوة المعتنين باللغة، ومنه الآن حتى إذا فزع عن قلوبهم. إيش معنى فزع؟ معناها فرج وصرف عنهم الفزع وخرج من قلوبهم. أفاد هذا حرف ماذا؟ عن، حرف عن. طيب الفزع طبعا هو الخوف المفاجئ، وقد يطلق على الخوف، لكن الخوف المفاجئ يسمى فزع، فزعا. أما الخوف المستمر لا يسمى فزعا. وأيضا يسمى الفزع، قالوا النهوض من الخوف، النهوض من الخوف يسمى فزعا. وفيها أيضا أقوال أخرى في المسألة في معنى الفزع. قوله عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود عليهم، بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، فهو في الملائكة. والمعنى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، يعني قال بعضهم لبعض، والله أعلم، هذا أحسن ما قيل في تفسير الآية، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. وفي قوله قالوا الحق يعني الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، فقول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إلى آخره. وقوله وهو العلي الكبير يعني العلي في ذاته وصفاته، العلو المعروف عند أهل السنة الذي يثبتونه لله هو العلو والارتفاع على جميع المخلوقات، وحتى علو الشأن وعلو القهر كل هذا يدخل في كلمة العلي. ومن اللطائف أذكر الشيخ أحمد معبد كان يدرسنا يعني حفظه الله، وكان يعني صاحب طرفة بشكل عجيب، يأتي لنا بقصص أحيانا يعني سبحان الله يعني لا يمل درس الشيخ. فيقول كان عندنا رافضي في مصر في القاهرة، يقول إذا جاء إلى المكتبة وأراد أن يجلس يقول يعني كلهم من أهل السنة إلا هذا، يقول إذا جلس على الكرسي قال آه يا علي يا عظيم، يقول ما ندري هو يقصد الله ولا يقصد علي بن أبي طالب، يقول يا علي يا عظيم، يقول ما ندري عنه، إن قلنا له شيء قال الله يا علي يا عظيم، ويقول ما يقول شكله يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالعليم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن ليس من الأسماء الخاصة بالله، هذا هو الشاهد. لأن علي اسمه علي أبي طالب، والله من أسماءه العلي، لكن فيه أسماء خاصة لا يجوز أن يشترك مع أحد مع الله أحد فيها، مثل الله ومثل الرحمن ومثل المتكبر. لا الحكيم ما في إشكال، يا كثر الحكماء هالأيام ما في إشكال، ممكن يسمى مخلوق حكيما، لكن الرحمن الجبار المتكبر هذه من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. على كل حال انتهى الوقت وسأقف عند هذا الحد، هذا الباب ما فقي فيه إلا شيء يسير، سيكون إن شاء الله يعني الدرس القادم في الشفاعة، وهو الباب الذي يهمنا كثيرا لأنه يتعلق به كثير من أبواب التوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.